الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وحسن إسناده الشيخان أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط رحمة الله عليهما، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه، أي أن عليا قال ذات يوم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، قال: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. قبل ما أستمر بسرد الحديث أشرحه أولا بأول بعون الله تعالى. الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال مرة لزوجته فاطمة رضي الله عنها، يعني عم يتسامروا أو يتسايروا في الليل، فقال له: والله يا فاطمة إني تعبت من كسرة سقي الماء، يعني كل يوم عم اروح على البير، والبير غميقة الظاهر كانت عميقة، كل يوم عم اطلع 20-30 سطل مي وعم جرهم الى البيت، من كتر ما عم اتعب حتى صرت صدري تعب، صدري صار عندي وجع بصدري. قال: والله لقد سنوت، اي استقيت الماء، حتى لقد اشتكيت صدري، يعني صار صدري عم يوجعني. قال لها: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. وبإلا والله تعالى من على أبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عليه بوسع، وجاءوا غنائم كثيرة في الغزو الأخيرة، جاءوا غنائم كثيرة ومنها عبيد، منها كان عنده من الغنائم رقيق عبيد، فأنت روحي اطلبي منه خادما، اطلبي منه عبد من هالعبيد، شاب صغير عمره 20 سنة أو أقل، خلي يخدمنا، خلي يخدمنا، بدل ما أنا كل يوم روح ضيع وقتي بالسقي والتعب واتعب، بصير هذا الخادم هو يكم المهمة. وقد جاء الله أباك بالسبي فاذهبي فاستخدميه، أي اطلبي منه خادما. فماذا قالت فاطمة رضي الله عنها؟ قالت له: وأنا والله لقد تحمت حتى مجلت يداي. وافقته رضي الله عنها، قالت له: معك حق، وأنا أيضا عم بتعب بشغل البيت، كل يوم عم نطحن الشعير، كل يوم عم نطحن الشعير حتى إيدي بقبقت من كثر الطحن. قالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. طيب ليش علي ما يذهب رضي الله عنه ويطلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أول شيء لأنه فاطمة كان النبي يحبها كثيرا، والطلب منها أخف عليه، هي تطلب من أبيها أخف من أنه هو يطلب منه، فكان يستحي. فماذا فعلت فاطمة؟ ذهبت. يقول: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما جاء بك أي بنية؟ أول ما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلمت عليه، فالنبي قال: شو جاء بك يا بنتي؟ بشوف خطاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يخاطبها باللطف والرقة والتحبب، ما قال له: شو جابك يا بنتي، يا بني أي بنية؟ هذا خطاب فيه التحبب والتلطف. قال: ما جاء بك أي بنية؟ فقال: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله فاطمة رضي الله عنها لما النبي قال له: شو بدك، ليش جيتي؟ فاستحيت أنه تقول له: بدي خادم. فقلت: بس جيت سلم عليك وشوفك، سأل عن صحتك، ورجعت، ما كلمته بشيء ورجعت. فقال لها علي ما فعلت؟ لما رجعت الإمام علي سأل أنه شو ناطر هو الجواب، قال شو إن شاء الله وفاء، فقالت والله استحييت أن أسأله فرجعت. فعلي رضي الله عنه ماذا فعل؟ قال بروح أنا وياك، قال بروح أنا وياك. يقول فأتيناه جميعا فقلت يا رسول الله والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. قال لي يا رسول الله والله عم بتعب من كثر السقي من كثر المي، ولكن لم يطلب منه، انتبهوا هنا لم يطلب منه، ما زال يعني يستحي أن يسأله، ترك الأمر لفاطمة، بس هو إجا معها حتى يشجعها على الطلب، بس هو ما طلب، بس قدم بهذه المقدمة، قال والله يا رسول الله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري. فهنا قالت فاطمة، تدخلت فاطمة، قالت وأنا يا رسول الله لقد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. إن الله تعالى من عليك يا رسول الله، عندك كتير غنائم الآن، إجاك الحمد لله غنائم ومنهم رقيق وسبي كتير، فأعطينا شي خادم هكي يساعدني ويساعد زوجي. فماذا يجيب عليه الصلاة والسلام؟ قال والله لا أعطيكما خادما، قال والله لا أعطيكما خادما، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم من أثمانهم. يمكن الجواب كان خلاف اللي توقعه علي وفاطمة، حتى يمكن كان مفاجأة لهما، وجواب بالنسبة لهما كان صارما صريحا، يمكن كان الجواب صدمة لهما. شو أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال والله ما بعطيكم خادم، لا أعطيكما خادما. بيقول لهم أنا عندي كتير من الفقراء، من أصحاب الفقراء اللي جالسين في المسجد لا يجدون مأوى وليس عندهم طعام، والله وسع علي ببعض المال، فهذا المال بدي أنفق عليهم، هؤلاء لا يجدون ما يأكلون. ما تجوا أنتم بدكم الآن تتوسعوا بالرفاهية والخدمة، واحدة بدها خادم واحد بده كذا، وأنا بدكم يعني هذا المال أنفقوا عليكم حتى تستريحوا وتنخدموا، وأترك أصحاب الفقراء المهاجرين أتركهم لا يجدون طعاما، تطوى بطونهم من الجوع، يعني في الليل ينامون لا يجدون ما يأكلون، بطونهم ملتصقة بظهورهم من شدة جوعهم. لكن قال عليه الصلاة والسلام بصرامة، قال والله لا أعطيكما خادما، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم، أي أبيع هؤلاء العبيد، أبيعهم وأنفق عليهم من أثمانهم، أي أنفق على أهل الصفة من حق العبيد. ما بعطيكم خادم تروحوا تنخدموا به تترفهوا به، أبيع هؤلاء العبيد ومن ثمنهم بعطي أهل الصفة حتى يأكلوا ويشربوا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما قال هذا الكلام رجع، يقول فرجعناه، يعني رجع علي وفاطمة إلى البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام من حبه لأصحابه وحبه لأهل بيته ولطفه بالناس، شوف من تلطفه بهم، إجا في المساء يريد أن يطيب خاطرهما حتى ما يكونوا جرحوا من هذا الجواب أو ما قدروا يستوعبوه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في المساء، ماذا قال لهما؟ يقول علي عليه الصلاة والسلام فأتانا صلى الله عليه وسلم، فأتانا وقد دخلنا في قطيفتنا، إن أتاهما عليه الصلاة والسلام وكانوا هن في فراش النوم جلسين أن يستعدان للنوم، ومتغطيين بشرشف، متغطيين بشرشف قصير. قال فأتاهما وقد دخلا في قطيفتهما فسراه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني استأذن دخل، فلما دخل شاف علي وفاطمة رضي الله عنهما يستعدان للنوم على فرشه، وبنفس الوقت متغطيين بشرشف صغير قصير، يقول في وصفه: وكان إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. يعني شرشف ما يملكون غيره، ما يملكون غيره. شرشف صغير إذا بده يغطي هو وياه رأسهم بإجريهم بتبين، وإذا بده يغطي إجريهم الرأس ببين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ثارا من مكانهما، يعني دغري قوموا بدون يسلموا على النبي عليه السلام، واحترام له صلى الله عليه وسلم، ما يدلوا بالفرش يقعدين، قوموا احتراما له حتى يغيروا قعدتهم. يقول: فثارا فقال صلى الله عليه وسلم لهما: مكانكما، أي خليكم مثل ما أنتم، خليكم مثل ما أنتم. ثم قال لهما: ألا أدلكما، ألا أخبركما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني. والنبي عليه الصلاة والسلام يمكن شعر أنه هن شوي تأثروا أو زعلوا، فجاء بده يطيب خاطرهم حتى لا يوسوس لهم الشيطان، جاي يريد يطيب خاطرهما. فقال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني، دلكم على شيء أفضل من الخادم، ينفعكم أكثر من الخادم. فقال: بلى يا رسول الله. قالوا: طبعا يا رسول الله، أعطينا شيء ينفعنا ويساعدنا أكثر من الخادم، يا ريت، شو عندك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلمات علمنيهن جبريل. قالوا: أعلمكم كلمات جبريل علمني إياها. قال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. يقول لهم عليه الصلاة والسلام: يمكن يتوقعوا أن الشيخ أفضل من الخادم، توقعوا شيء يساعدهم أكثر من خادم. فالنبي يقول لهما عليه الصلاة والسلام: اللي شيء أنفع لكم من الخادم أنه بعد كل صلاة حافظوا على هذه الأوراد، تسبح الله 10 مرات، وتحمد 10 مرات، وتكبر 10 مرات، وقبل ما تنام تسبحان الله 33 مرة، وتحمدانه 33 مرة، وتكبرانه 34 مرة، هذا خير لكما من خادم. فيقول علي رضي الله عنه: والله ما تركتهما، ما تركتهن منذ علمانيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي: تمسكت بهذه الأذكار منذ علمني إياها حتى آخر حياتي، تمسكت بها ولم أتركها. هذا انتهى الحديث يا أخوة الإسلام، ولكن الحديث يحتاج إلى شرح، خاصة الجملة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. شو المقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ألا أخبركما بخير مما سألتماني، عم بيقولهم بيعطيكم شيء أفضل من الخادم، بيساعدكم بالحياة أكثر من خادم. طيب شو هو؟ يدلهم على ذكر الله عز وجل، وحدد لهم الأذكار. طيب كيف فهم أهل العلم أنه كيف يكون الذكر أفضل من الخادم؟ ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجواب؟ العلماء ياخذ الإسلام ذكر وجهين في تفسير جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرحه. الجواب الأول قالوا أنه ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكر قوة بدنية تعينه في حياته. قالوا ذكر الله يعطي الإنسان قوة بدنية تعينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعطيكم شيء أفضل لكم من الخادم، يعني يعينكم ويقوي أجسادكم أكثر من خادم، ذكر الله. فذكر الله بيعطيكم قوة في البدن بحيث بيعوضكم عن الخادم، تستعيدوا بهذه القوة عن الخادم. طيب كيف يكون ذكر الله تعالى يعطينا قوة بدنية؟ يقول أهل العلم، يقول أهل العلم في ذلك، يقول: لأن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يأتي يملأ قلبه بالهم والغم والوساوس والأفكار. والإنسان إذا امتلأ قلبه بالهموم والغموم بصير هذا يسبب له الكسل والبلادة والإحباط. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذهبت الهموم والغموم، وذهبت هذه البلادة وهذه الوساوس والأفكار، فعندها ينشط الإنسان ويزداد نشاطا. يعني بمعنى آخر أن ذكر الله تعالى يطيب القلب ويقوي القلب ويصفيه من الهموم التي تكسل الإنسان وتحبطه وتثبطه. فإذا ذكر الله ذهبت همومه وغمومه وقوي قلبه واطمأن فيصبح أكثر نشاطا في العمل. وهذا يقول العلماء هذا شيء مجرب يا أخوة الإسلام. يقول ابن القيم رحمة الله عليه يصف حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. يقول ابن القيم يقول وكان شيخ الإسلام كثير الذكر جدا. لكن شيخ الإسلام كثير الذكر لله عز وجل كل أوقاته. وكان شيخ الإسلام كثير الذكر جدا وكنت أرى من قوته على العبادة والأعمال ما يتعجب منه الإنسان وكان الذكر سببا في قوته تلك. يقول ابن القيم كنت شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كنت شوفه كثير الذكر بس مقابل هالشي صرت لاحظ أنه عنده قوة عجيبة في الصلاة في العبادة في قيام الليل في الدعوة في الجهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الذهاب في الزيارات الدعوية في زيارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا ما بيعود وبعدين بالليل بدل ما يستريح بيقوم بيصلي وبيتعبد الله تعالى. يقول كنت أرى منه قوة على الأعمال والعبادة ما يتعجب منه الإنسان. فيقول أنا فكرت أنه شو سبب هذه القوة اللي أعطى الله إياها. يقول وكان الذكر سببا في قوته. هذا أحد أوجه تفسير حديث النبي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لفهم حديثه عليه الصلاة والسلام أن الرسول يقول لهما ذكر الله خير لكما من خادم. كيف يكون ذلك؟ الرسول يشير إلى معنى مهم يا أخوة الإسلام. يبين أن الإنسان المسلم إذا عمل شيء لله إذا جاهد أو هاجر في سبيل الله أو ضحى في سبيل الله أو أنفق حياته في الدعوة إلى الله عمل شيء لله فهذا الله تعالى يدخر له الأجر في الآخرة. الله تعالى إذا كان الإنسان صادق جاهد في سبيله بصدق أو أنفق حياته في الدعوة وفي طلب العلم وتعليم الناس أو في الأمر المعروف وغير ذلك ضحى في سبيل الله فالله يعد له أجرا في الآخرة. فإذا كان هذا الإنسان استمتع واستفاد من علمه أو من جهاده أو تضحيته أو شهرته استفاد منها في الدنيا بأنه بالثناء الحسن أو بالمرتبة العالية أو المال أغدق عليه بسبب جهاده أو تضحياته فينقص أجره في الآخرة. ينقص أجره في الآخرة. هذا المعنى هناك أحاديث كثيرة دلت عليه. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه ماذا يقول خباب؟ يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا بردة كنا إذا غطينا بها رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطينا رجليه ظهر رأسه فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. شوف هذا المعنى الخطير في حياتنا المهم الصحيح. يقول خباب بن الأرت نحن الصحابة هجرنا وجاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله كتب لنا الأجر أعد لنا أجرا في الآخرة. يقول فمنا من الصحابة من كوفئ ببعض أجره في الدنيا ومنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. يقول اللي مضى لم يأكل من أجره شيئا مثل مصعب بن عمير قتل في أول الإسلام وقتل ما يملك شيئا ما يملك حتى الكفن كان كفنه قصيرا رضي الله عنه. يقول هذا ذهب ولم يتمتع من أجره بشيء يعني لم يستفد في الدنيا من جهاده بشيء. يقول ولكن منا أيضا صحابي كسر منا من كفئ على جهاده فلما فتح الله الغنائم على المسلمين خاصة في زمن عمر رضي الله عنه صار عمر يوزع رواتب شهرية على المجاهدين خاصة اللي كان لهم السبق الأول في الإسلام. صار في مال كتير في الدولة الإسلامية. فصار عمر يأتي: تعال يا عبد الرحمن بن عوف، أنت كنت مجاهد في سبيل الله، لك مثلا $1000 بالشهر فلان، لك $1000 بالشهر فلان. فصار يعطي رواتب خاصة للسابقين الأولين اللي هاجروا وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفتح بسبب جهادهم، فصار يوزع عليهم الأموال. فلذلك خباب يقول: نحن كلنا جاهدنا في سبيل الله، لكن منا من لم يتمتع بشيء من الدنيا، منا مات قبل ما يتمتع لم يأكل شيئا من أجره، ومنا من تمتع بسبب جهاده، يعني صار له راتب، صار له شهرة، وصار له ثناء من الناس عليه، وصار له وزن في المجتمع. فبقول لك هذا اللي صار له وزن ومال وكذا، بقول لك هذا استعجل شيئا من أجره، أكل شيئا من أجره في الآخرة. أما الأول مثل مصعب ما أكل شيء من أجره، قداش الأجر اللي يأكله، قداش قيمته، قداش نسبته. في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من سرية تغزو فتصاب وتخفق إلا تمت أجورهم. شوف الحديث يوضح كل النسبة، يوضح كل شيء. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا في جماعة جاهدوا في سبيل الله ولكن بعد جهادهم استلموا دولة، صاروا رؤساء وزراء ونواب ولهم أموال وسيارات وكذا، لا ينكر جهادهم، ولكن هؤلاء لا يكونون يوم القيامة بالأجر مثل اللي جاهدوا واستشهدوا، مثل اللي جاهدوا واستشهدوا، أو جاهدوا ولم يستشهدوا بس ما طلع لهم شيء من نصيب الفتح، ما طلع لهم شيء، لا وظفوا ولا كوفئوا ولا عرفوا ولا شهروا. هؤلاء ما بيكونوا عند الله بالأجر مثل هؤلاء. يقول اللي جاهدوا واشتهروا وكوفئوا في الدنيا بالمراتب والوظائف والأموال والشهرة والثناء يتعجلون ثلثي أجورهم، تلتين الأجر بيكونوا أخذوه في الدنيا، بيبقولوا من كل جهادهم أجر تلت الأجر. أما اللي جاهد ولم يشتهر ولم يعرف ولم يأكل شيئا من جهاده في الدنيا، فهذا يكون أجره وافيا كاملا يوم القيامة. لذلك هنا معنى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وفاطمة: قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني، بخير من خادم؟ شو خير من خادم؟ يعني يقول لهم: إذا الآن أنتم ذكرتم الله سبحانه وتعالى، تقربتم إليه، وأنتم جاهدتوا في سبيل الله وضحيتوا، أقل شيء الهجرة، كلكم هاجرتوا، علي وفاطمة هاجروا من مكة إلى المدينة، الله ادخر لكم أجر عندها. طيب الله فتح علي فتوحات وغنائم، بدل ما تتوسعوا بخادم بيكونوا تستعجلتم بعض الأجر في أجركم الآخرة، أخذتوا جزء منه في الدنيا، أخذتوا جزء من أجركم في الدنيا، لأن تتمتعوا من جهادكم وهجرتكم تكافؤون بخادم وخدمة ورفاهية وتوسع ومال. لو أعطيتكم بتكونوا استعجلتم أجركم. أنا بدي أبقي لكم الأجر كاملا يوم القيامة، فذلك خير لكم من خادم، خير لكم من أن تستعجلوا أجركم بخادم وتتمتعوا من أجركم يوم القيامة بخادم. ألا أخبركما بخير مما سألتماني، أي أن الله تعالى يحفظ لكم الأجر في الآخرة خير ما تأخذوا أجوركم في الدنيا. لك الصحابة كانوا على فهم يا حسام لهذه المعاني. في حديث رواه الإمام البخاري أنه مر عبد الرحمن بن عوف من الصحابة المهاجرين المجاهدين، بس اللي تأخروا في يعني في الزمن. يقول مرة الظاهر كان صائم، فزوجته حطت له المائدة الأفطار كل ألوان الطعام، ألوان من الطعام، أصناف كثيرة اللي ما كانوا يحلموا فيها أيام النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، ما كانوا يحلموا الأكل، كان إذا أكلوا شيء شعير ولا تمر. فحطت له هالمائدة الكبيرة كلها أكل وشرب وطعام وأصناف متعددة. فلما شاف هذا ماذا فعل؟ صار يبكي، صار يبكي، لماذا صار يبكي؟ يمكن صغير زوجته سألته أنه شو عم تبكي؟ خير كتير، ليش عم تبكي؟ فيقول لها لقد قتل مصعب ابن عمير وكان خيرا مني، قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني ولم يوجد له شيء يكفن فيه إلا بردة، وإني أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. لك أنا هاجرت أنا ومصعب وحمزة وجاهدت في سبيل الله أنا وياهم، بس هم ماتوا ما شعروا بالعز ولا بالفتح ولا بالغنائم وما أكلوا شيء من الدنيا، وأنا أشوف الخير اللي الله وسع علي فيه، فأخشى أن الله تعالى عم يعطيني كل أجري أجر جهادي بالدنيا بهالأكل والشرب، ويوم القيامة ما يكون لي عنده نصيب. إني أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. هذا والله أعلم وإسلام معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركما بخير مما سألتماني. نأتي الآن إلى الفوائد يا أخوة الإسلام، نقتصر على فائدة واحدة بعون الله حتى لا نطيل عليكم. الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة كانوا جماعة من المهاجرين، يعني اللي هاجروا مثلا من مكة إلى المدينة. في ناس كثير من اللي هاجروا مثل عمر وأبو بكر وغيرهم رضي الله عنهم، في ناس من أهل المدينة استقبلوهم، قالوا يا أخي أنت عندي، أكلك أكلي من أكلك، أو أكلك من أكلي وشربك من شربي ونومك من نومي، تقعد عندي خلاص كل شيء متقسم وسوى. تبقي ناس من المهاجرين ملأوا مأوى، ملأوا من يستضيفهم، كانوا حوالي 400 واحد. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام فرز لهم في مؤخرة المسجد النبوي، أعملهم سدة مثل مكان مرتفع شوي سمى صفة، فكانوا ينامون فيها، كانوا ينامون فيها، وكانوا يعني حتى ما بس أنه كانوا فقراء كانوا ينامون بهالمكان، بس ما كان عندهم عمل. ليش ما كان عندهم عمل يكتسبون منه؟ يعني هن نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله. هؤلاء بيقول لك نحن حوالي 400 شاب، إذا الآن صار مثلا هجوم على المدينة، بدأت من النبي عليه الصلاة والسلام يروح يفي أبو بكر ولا عمر ولا كذا رضي الله عنهم، هؤلاء جاهزين بالمسجد، جاهزين سيوفهم جنبهم، أي فزعة دغري قوموا يا شباب قوموا، فرغوا أنفسهم للجهاد، وكانوا ما يقتاتون إلا شيء القليل من الطعام بس يعني يقيم أودهم. ومع هذا ما كانوا يطلبون، ما كانوا يسألون أحد، مثلا بيفوتوا المصلين مرتاحين شوي ماديا، ما يقولون والله نحن جيعانين أبدا. من كان يشعر بهم؟ كان رسول الله يشعر بهم عليه الصلاة والسلام، كان رسول يعرف أحوالهم، يعني أنتم صايم فرقين حولكم للجهاد، وليه منين عم تاكلوا منين عم تشربوا؟ عارف ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. فيقول ابن سيرين رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع أهل الصفة على الناس، يعني إذا صار مثلا وقت صلاة العشاء مثلا كان النبي عليه السلام بيقول من يعني يستضيف أحدهم. يقول ابن سيرين كان الرجل يذهب بالرجل في ويد من الرسول أن أستضيف واحدا منهم، وكان الرجل يذهب بالرجلين، وكان الرجل يذهب بالثلاثة. يقول وكان سعد ابن عبادة يرجع بثمانين، بيخد 80 ويد لأن تضيفهم، ماذا يفعلون؟ بيعشيهم، بيعشهم يرجعوا إلى الصفة. فهؤلاء الفقراء المهاجرين من أهل الصفة هو اللي قصدهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنا ما عندي مال حتى أطعم هؤلاء، خليهم يأكلوا ويشربوا. فبتكون يعني يا علي وفاطمة رضي الله عنكما أنه أعطيكم خادم تتوسعوا به وتترفعوا به، وأترك هؤلاء ما عم يأكلوا ولا عم يشربوا. الله سبحانه وتعالى أشار إلى هؤلاء في القرآن الكريم، وإلى أن الإنفاق عليهم أولى من الإنفاق على الآخرين. يقول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقول تعالى إذا بكم تنفقوا أنفقوا على هؤلاء، لأن هؤلاء هن نذروا أنفسهم فرغوا أوقاتهم للجهاد، وتعرفهم بسيماهم من وجوه الصفر بسبب الجوع، على وجوههم التعب والإعياء بسبب الجوع، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، ما بأمر طلبوا من الناس مسألة أو صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحابي يا أخي الإسلام، لم يحابي سهرة ولا بنته على حساب الفقراء أبدا. مستحيل أني أنا أعطيكم أنتم تتوسعوا، عندك ما تأكل تشرب، بس أعطيك زيادة، بدك شوفير وبدك مين يأخذ لك زوجتك على السوق ومين يدور فيك ومين يرافقك ومين يحرسك. وفي ناس بالدولة ما معهم يأكلوا ولا معهم طب ولا علاج. النبي يعلم عليه الصلاة والسلام، يعلم هؤلاء رؤساء الدول الملوك أنه إذا أنتم مسؤولين عن دولة ما فيك تعطوا هذه الأموال كلها لنخبة بس من الناس. بتلاقي يا أخي في الدولة اللبنانية اليوم على فقر هذه الدولة، بتلاقي في موظفين بالدولة من مدراء أو مين أو نواب أو وزراء، واحد منهم أحيانا يأتي راتبه 25,000 دولار، وتجد أناس ما معهم حتى يأكلوا، ما معهم يشربوا، ما معهم علاج يتعالجوا فيه. والدولة بيقول لك ما معناه، طيب ما معك وفر، ما معك وفر من أموال هؤلاء، من وظائف معاشات هؤلاء وفر. وإذا بياخد 30,000 دولار وإذا 25,000 دولار، شيل خففوا من هذه الأموال، من هذه الرواتب، أعطوا الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي حتى خادم يمتع به ابنته وصهرة على حساب هؤلاء الفقراء. الراعي الإمام مسؤول عن رعيته، يعملهم بالقسم بالعدل، يقسم بينهم بالعدل. ما معقول ناس يتمتعوا بخيرات لبنان وناس ما عندهم ما يأكلون وما يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عدله لم يحابي حتى ابنته، ولم يحابي حتى ابن عمه وصهره، ما حاب أحدا عليه الصلاة والسلام. وحتى ما بس المحابات في المال يا أخي الإسلام، حتى المحابات في القضاء في الأحكام ما كان يحابي أحدا. يقول صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذا بنتي سرقت بقطع يدها. يا أخي هذه دروس الآن، دروس للحكام، الحكام والملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء عندنا. الآن بتلاقي شبابنا كانوا موقوفين في السجن صاروا عشرات السنين ما عرضوا على قاضي. وفي بعض الشباب لأنه من حزب الله عرضوا على القضاء 3 أيام أو 2 أو 3 أيام دغري أجيت لهم محاكمة وأخلي سبيلهم مقابل كفيلة 20 دولار. 20 دولار. تسأل الدولة كيف صارت هالشيء؟ بلك يا أخي صار علينا ضغط، اتصلوا فينا يعني هيك قولونا بكون تتركوهم. ضغط من مين؟ إذا دولة أنتم ما تستطيعون أن تقيموا العدل. لك حتى القاضي اللي طلعهم كانوا عم يحكوا بإقالته، إجا كمان ضغط ممنوع تحكوا بالمسألة، ممنوع أحد يغمز له بكلمة. دولة لا تقيم العدل، لا في تقسيم المال ولا في الوظائف ولا في القضاء. شباب يظلمون عشرات السنين لا يحكمون، ولأن هوليك 3 من حزب الله دغري يطلق سراحهم وبكفالة 20 دولار. دولة لا تقيم العدل. لذلك يا أخي الإسلام شوف البلاء اللي الآن يتعرض له لبنان. هذا البلاء الناس شو بتقول لك يا أخي؟ لأنه فلان بادر بمعركة إسناد كذا ما سمع من الدولة وفلان، هذا ظاهر الكلام. ولكن حقيقة الأمور أن الله تعالى يبتلي لبنان، يبتلي هذا البلد بالخراب بسبب الظلم. ظلم في كل شيء، ظلم في تقسيم الثروة، ظلم في الوظائف، ظلم في الازدهار، ظلم في النماء، ظلم في كل شيء، ظلم في القضاء في الأحكام. أهل السنة يضطهدون يظلمون في كل شيء. فالله تعالى لا يترك يا أخي الإسلام الظالمين هكذا. لبنان يتعرض الآن لدمار، ممكن ينتهي لبنان، ممكن يزول لبنان، ممكن يقسم لبنان. طيب أنتوا يا أهل الدولة ما نكون شايفين أنه كل اللي يجري بسبب ظلمكم؟ والله إذا الإنسان أحيانا بيكون ظالم فبتجي ضربة فبيفيق لك العمى، أنا هيدي ما شيء غريب اللي أصابني، معناته أني ظلمت، فبيروح دغري يستدرك. فإذا كان ظالم أحدا بيرجع له حقه. أما دولتنا ما بيفيقوا يا أخي الإسلام، حكامنا ما عم بيفيقوا، حكامنا ما عم بيفيقوا. الله سبحانه وتعالى شو بيقول في القرآن؟ يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم نبليهم لعلوا يفيئوا. يقول تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قسات القلوب. تركين الشباب تحدي. الدولة تترك شبابنا في السجن تحدي لأهل السنة. تبسون نطري لا أدرين طعمهم ولا تسوهم ولا تعالجوهم. نطرين حتى تحتل إسرائيل لبنان توصل إلى رومية. شو بتعملوا فيهم ساعتها؟ بتسلموهم إلى إسرائيل؟ اعترفوا أنه نحن منا قادرين نقيم العدل، منا قادرين نحن نمنع ثلاثة مرتكبين إلا نخلي سبيلهم بالضغط. بمقابل هذا حتى تعودوا الضعف اللي عندكم أطلقوا سراح الشباب حتى تظهروا للناس بعض العدل. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يبصرنا بدينه ويفقهنا بسنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوة الإسلام، نحن في ختام شهر رمضان المبارك، يمكن هذه آخر جمعة فيه في رمضان، فلا بد أول شيء نذكركم بمسألتين. المسألة الأولى زكاة الفطر، لا تنسوا زكاة الفطر. الإنسان عليه أن يخرج زكاة الفطر الرجل عن نفسه وأهل بيته. وزكاة الفطر ممكن تخرجوها بالطعام، إنسان يعني مقدارها كيلان ونص، إما بطلع كيلان ونص رز عن كل واحد أو برغل أو نحو ذلك، أو بتطلع $5 عن نفسك وعن كل واحد بالعيلة. والإنسان عليه أن يخرجها قبل صلاة العيد، إذا أخرجها بعد صلاة العيد ما عادت زكاة فطر. هذه الله تعالى شرعها زكاة الفطر لإطعام الفقراء والمساكين، لأن في ناس يوم العيد ما بيجدوا ما يأكلون، ما بيجدوا شيء يتحلوا به. فالإسلام شرع أنه اللي قادر بيعطي هؤلاء حتى يفرحوا بعيدهم، وأيضا من باب تطهير المسلم من إذا صار بعض أخطاء في صيامه. يقول فرضها رسول الله عليه السلام طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. فلذلك أحرصوا عليه يا أخي الإسلام، درهمات قليلة لعل الله بسببه يتقبل منا الصيام والقيام. الأمر الثاني، مثل ما مضى هذا الشهر يا أخوي ولم نشعر به، كذلك العمر يمضي ولا نشعر به. فالفائز يا أخي الإسلام من استطاع أن يذكر الله ويتعبد الله في هذه المهلة القليلة من الحياة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين تقبل صيامهم وقيامهم، وأن نكون من الذين أعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.